السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، مساكم الله بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم علينا نعمته بهذه الحلقات وبتدارس كتابه العظيم سبحانه وتعالى. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوايا ومأواكم، اللهم آمين آمين. حياكم الله أخواتي الحبيبات. يا ريت نفتح نسيب الشات مفتوح شوية، نسمة ويا سارة نسيب بس الشات عشان عايزة أناقش الأخوات في المذكرة إن شاء الله وأشوفهم عملوا إيه. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم معلمتك أمال يا أختي هبة، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يكتب لنا الرفعة عنده سبحانه وتعالى في عليين، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولشيخاتي ولشيوخي أبد الدهر، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمين. حياكم الله أخواتي الحبيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة هذا كتابنا لتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى ولتدبر آياته وما فيه من آيات، اللهم آمين. شيماء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاء أختك على خير، اللهم آمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم الرحمة والرأفة لأصحاب الأسرة البيضاء، اللهم آمين، واربط على كل قلب مكلوم، اللهم اربط على كل قلب مكلوم ومتألم، اللهم آمين آمين يا رب استجب. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة أخوات، ونسأل كده إن شاء الله المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها إيه نظام المذكرة. هي ليست مذكرة أخوات، بص أخوات، هي الفكرة في إيه؟ التدبر صنعة. التدبر إيه؟ صنعة، تمام؟ يعني إيه صنعة؟ يعني أنا مهما أقعد أديك دروس في التدبر مش هتعرفي تتدبري إلا لما تكتبي بإيديكي وتمرري الآيات أنت على دماغك وتعودي تتفقهي وتتفكري في الآيات. ده فعل من أفعال الله، ده اسم من أسماء الله، ده هنا الآية دي بتقول ده جزاء الكافرين، الآية دي بتقول ده جزاء المؤمنين، الآية دي بتقول كذا، الآية دي بتقول كذا، الآية دي بتقول إن فيها إعراب، الآية دي بتقول إن فيها قبول وإذعان، الآية دي كذا، تمام؟ فالتدبر صنعة، لن تستطيع إتقان هذه الصنعة إلا لما تعملي إيه؟ إلا لما تتدربي بإيديكي، خلاص؟ طيب، فبالتالي أنا عاملة لكم كراسة التدبير التدبر دي ليه، أو كراسة التدريبات دي ليه؟ هي مش مذكرة أبداً، ولكن هي كراسة للتدريبات. بتكتبي يعني مثلاً أفعال الله سبحانه وتعالى، هتستخرجي، هتقولي الله سبحانه وتعالى يهدي، يرزق، طبعاً حسب الآية اللي عندك، خلاص؟ فأنت مثلاً هتكتبي، هتيجي في السطر الأول، يا ريت بس نشير شكل المذكره كده او شكل الكراسه يا ساره علشان اعرف اشرح عليها، عشان كده انا قلت نسيب الشات شويه علشان افهم بس الاخوات ونتكلم مع بعض ونتفاعل في موضوع هذه الكراسه، لان انت لو يعني لو تدبرتيها وعملتي اللي فيها صدقيني هتفرق معاكي كتير جدا جدا في تدبر ايات الله. خلاص نشير بس شكل المذكره، انتظر بس دقيقه لما ساره تشيرها. طيب على ما ان شاء الله البنات يحضروها، زي ما بقول لكم اخوات، هو الفكره في ايه؟ الفكره مثلا انت دلوقتي كتاب، طبعا القران تدبر وعمل موجود اخوات، كتاب التدبر وعمل، القران تدبر وعمل موجود. اهو بصي اخوات دلوقتي، ادي مثلا الايات اهي. احنا طبعا حضرتك دلوقتي خدت الحلقه كامله معايا، تمام؟ انا ما بسيبش بفضل الله حاجه في الوقفات التدبريه اللي في الكتاب الا لما بقراها وبشرحها وبفهمها. مثلا فعل زي خاتمه وقفنا عليه المره اللي فاتت وقفه كبيره واتكلمنا عليه باستفاضه ومعناه و و و خلاص. فهنا هتقولي رقم الايه مثلا، هتيجي مثلا يعني لحظه واحده كده، رابط الكتاب يا ريت ننزله في التعليقات يا ساره. وانا ما ينفعش اكتب على الشاشة اللي انتي مشيراها. لا ما ينفعش. طيب مش مشكلة. بص يا اخوات، زي ما شايفين دلوقتي عندي رقم الآية، هتكتبي مثلا رقم الآية في الخانة الأولى، خلاص يعني مثلا أدي رقم الآية معاك أهي، هتكتبي رقم الآية في الآية الأولى مثلا. الرقم الآية مثلا معايا، مثلا هناخد إيه حاجة كده، إيه زي ما بيقولوا إيه، تمثيلية أو نموذج. هناخد مثلا الآية رقم اللي إحنا خدناها المرة اللي فاتت، اللي هو ختم الله على قلوبهم، اللي هي الآية رقم 7 مثلا. خلاص رقم الآية هتكتبي 7. أفعال الله اللي في الآية، ختم الله على قلوبهم، يبقى هتكتبي ختم. أوامر الله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هل فيها أوامر من الله سبحانه وتعالى؟ ليس فيها أوامر، الآية ما فيهاش أوامر، يبقى ما فيش، هنسيب الخانة دي فاضية. طيب إيه كمان غير أوامر الله؟ مثلا اللي بعدها نواهي الله، الله سبحانه وتعالى هل نهى عن شيء في الآية؟ خلاص لا، ضمنيا ممكن يكون نهى عن إيه؟ نهى عن مثلا عدم الضغينة، عدم الحسد، عدم كذا، إن قلوبهم في مرض، عدم النفاق، ولكن إحنا ما فيش حاجة صريحة في الآية، فخلاص مش هنكتبها. تمام؟ طيب يبقى في نواهي لله سبحانه وتعالى. انا عايزه شكل الكراسه يا ساره. هل في نواهي لله سبحانه وتعالى في الايه؟ لا مفيش. خلاص طيب ايه اللي بعدها بعد نواهي الله؟ طيب ثمره الامتثال، مفيش ثمره للامتثال في هذه الايه. طيب عقوبه الاعراض، ايوه عقوبه الاعراض بقى عذاب عظيم، عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم، يبقى هنكتب في خانه عقوبه الاعراض عذاب عظيم. طيب مردود بقى ما سبق في حياتك، طبعا بقى احنا خدنا الشرح بقى، خدنا يعني ايه الختم، ويعني الختم ده بيجي من الذنوب، وان الذنب بيتحط فوق الذنب، والنكته تتحط فوق النكته، والنقطه السوداء تتحط فوق النقطه السوداء. تمام؟ فايه بقى مردود ذلك في حياتك؟ ان كل ما الذنوب كترت، ها، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يختم على قلب العبد، بس طالما ما فيش استغفار. لكن لو في استغفار وفي انابه وفي توبه وفي سرعه رجوع، وفي يا رب انا مش هعمل كده تاني، وفي يا رب انا انبت وتبت اليك، ويا رب انا بجاهد وانت اعلم بيا مني، وفي مناجاه للرب سبحانه وتعالى، وفي صلاه قيام ليل، وفي كذا وفي كذا، وفي عدم اصرار على الذنب، وفي معرفه ان الله سبحانه وتعالى تواب، وفي معرفه ان الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وفي 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 كل ده، خلاص يبقى هو ده مردود ما سبق على حياتي. فاهمين يا اخواتي؟ يا ريت لو فاهمين نكتب فاهمين، عشان بس ابقى حاسه ان يعني ما بتكلمش نفسي. عقوبة الإعراض لها علاقة بالنواهي؟ طب ما هو طبعا في نواهي، لكن هي ضمنيا، ضمنيا. طب مفهوم، الحمد لله. طيب ايه بقى المشكلة؟ المذكرة يا اخوات نازلة بي دي اف، كراسة التدريبات دي نازلة بي دي اف، خدوها اطبعوها عند اي حد، او سطروا التسطيرة دي يا ستي في كراستك، سطري نفس التسطيرة دي في كشكول عندك واشتغلي فيها، مش مهم المذكرة خالص، اصل هي مش حاجة صعبة يعني. ايوه بالظبط، سطريها واعمليها، هي مش مشكلة خالص يعني. خلاص ثمرة الامتثال في الآية دي مفيش. أخوات ركزوا معايا، الله يبارك فيكم. الآيات كتير جدا قدامك، أنت في آية بيبقى فيها امتثال وبتكتبي ثمرتها. إيه أنا في مثلا آية ما فيهاش امتثال بس فيها إعراض، بكتب العقوبة. فاهمين يا أخوات؟ طيب الناس بقى اللي اشتغلت في المذكرة أو في الكراسة بتاعت التدريبات، هل فرقت معاكي؟ زي إيه الامتثال؟ زي مثلا التقوى. التقوى من هم؟ لهم جنات تجري من تحتها الانهار، و و و وهكذا. لسه هيقابلنا اخواتي، تتعجلوا. طبعا فرقت اهو، الحمد لله الحمد لله. لا ثمره الامتثال من الايه، ما تجيبيش ثمره. بصوا يا اخواتي، التدبر مش عايز ايه ان احنا نقعد نجيب حته من الايه دي وحته من الايه دي، انا عايزاكي تركزي. خلاص يعني هعمل ايه بالظبط؟ يعني هتعملي ايه بالايات؟ المردود ده يعني هعمل ايه بالايه دي؟ ايه مردودها في حياتي؟ الذين اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. يعني ايه؟ لا انا عايزاك تكتبي فيها، انا عايزاك تكتبي في المذكره مثال عملي على ايه. ماشي، النهارده ان شاء الله يا اخوات هنحل فيها، هنحل فيها مع بعض. تمام؟ ثمرة الامتثال هتقابلنا، هتقابلنا يا اخوات ما تستعجلوش. خلاص خلاص نقفل الشات بقى ونبدا ان شاء الله نشتغل. طيب يلا، احنا كنا وقفنا، توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند الايه رقم تقريبا 10، صح كده، اللي هي اللي نشير بقى شكل الكتاب يا ساره، اللي هي الوقفه التدبريه رقم 4. عندي الوقفة التدبرية رقم 4. طبعا زي ما انتم شايفين لو هنكبر كده اهو، الوقفة التدبرية رقم 4 هو من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تمام. طبعا احنا هنا بنتكلم، لازم تفهموا اخواتي ان سورة البقرة بتتكلم عن في اولها او في بداية سورة البقرة، سورة البقرة بتتكلم معايا عن ثلاث اصناف من الناس. اول صنف ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه اللي هم المؤمنون، اللي هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. أهي السمر، أهي شيرين، أهي غادة، ثمرة الامتثال أهي في أول صفحة خالص. أنتم المفروض تبدأوا من الآية رقم 1 خلاص. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى الفلاح والهدى زي ما الأخت كانت كاتبة بس أنا ما فهمتهاش، يبقى هي صح ممتازة. يبقى دي ثمرة إيه؟ ثمرة الامتثال. هم امتثلوا في إيه؟ آمنوا بالغيب وآمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، لأن طبعا الإيمان بالآخرة من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تمام كده. طيب يبقى إيه بقى ثمرة الامتثال؟ الهدى والفلاح. أولئك على هدى من ربهم خلاص، وأولئك هم المفلحون. تمام. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما خاطبنا في أول سورة البقرة خاطبنا عن مين؟ عن ناس المؤمنين. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الكافرين، والكافرين بالضبط ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في آيتين، اللي هي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أدي آية. والآية اللي بعدها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس، أول ما ربنا سبحانه وتعالى هنا بدأ ومن الناس اللي هم دول بقى مين؟ المنافقين. يبقى معاك تقسيمة بداية سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى بيرشدك خلاص ان في المجتمع الاسلامي، مجتمع المدينه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بناه بعد هجرته من مكه الى المدينه، فيها في ثلاث فئات، في مؤمنين وفي كافرين وفي منافقين. المنافقين بقى ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في 13 ايه، يبقى المؤمنين في 5 ايات والكافرين في ايتين والمنافقين في 13 آية. ليه؟ لأن المنافق لازم تفهمي كويس قوي وتعرفي خواصه وتعرفي وصفاته، لأن هو مش ظاهر ومش باين لك ومش هتعرفيه بسهولة خلاص، ومستخبي وسط المسلمين. ما هو قال إيه؟ قال أنا مسلم، قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. إذا معقول؟ آه طبعا خلاص، اللي هي إيه؟ يقولوها بأفواههم وتأبى قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى معنى كده إن هم كانوا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بس هتعرفيهم إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول لنا صفاتهم. ومن الناس، من وسط الناس، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى هو هنا قال بالكلمة، هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن ما فيش إيمان في قلبه. يخادعون الله والذين امنوا، يبقى بعد كده هنبدا نتكلم عن بقيه صفاتهم. يبقى تاني بنقول ان كل هذه الايات 13 ايه الى قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم في الصفحه اللي قصادها، كل دي ايات بتوصف مين؟ بتوصف المنافقين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله واليوم ويخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. هنا بيقول في الوقفه التدبريه ايه؟ في مقدمة سورة البقرة وصف الله أحوال المؤمنين بأربع آيات، والكافرين بآيتين، والمنافقين ب13 آية. فلماذا؟ قال لك بقى لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة، يعني طول ربنا سبحانه وتعالى في ذكرهم، أسهب في الذكر، يعني قاعد يقول ده بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا. زي بالظبط سورة إيه؟ سورة التوبة. ومنهم من يقول زلي ولا كفتني، ومنهم من يقول كذا، ومنهم من يقول هو أذن، ومنهم من يقول ربنا سبحانه وتعالى يعني شرع أن هو وما لبث أن يقول ومنهم ومنهم ومنهم، حتى كاد إن إحنا نشوفهم بعينينا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا من هم المنافقون، ومش بس من هم المنافقون علشان نقول ده منافق ونحكم عليه بالنفاق، لا، ده عشان كل واحد فينا إيه؟ يقف مع نفسه يقول يا ترى الصفات دي انا فيها. اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب اخواتي يسال حذيفه بن اليمان كل ما يشوفه يقول له الله انشدك، بالله عليك قول لي النبي عليه الصلاه والسلام سماني ليك ان انا من المنافقين ولا لا؟ المفروض احنا اولى ناس بقى، اولى من سيدنا عمر طبعا 100,000 مره، ان احنا نسال نفسنا يا ترى الحاجات دي فينا ولا لا، يا ترى فينا ولا لا، وما هم بمؤمنين. خلاص
موضوع النفاق بقى، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعيان المنافقين؟ يعني كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم بالاسم كده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعضهم ولا يعرف الآخرين؟ أما الدليل على أنه كان يعرف بعضهم هو ما ورد في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، كان بيعرف، كان عارف جزء كبير منهم. أيوة كان يعلم جزء كبير جدا منهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك طبعا هو كان يعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول منافق خلاص. وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء كتير جدا منهم بعد غزوة تبوك، ولذلك أطلق على حذيفة إيه؟ صاحب السر النبوي الذي لا يعلمه غيره. ومن ذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك. أما الدليل على أن صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بعضهم فهو قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يبقى معنى كده هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل المنافقين؟ لا، ما كانش يعلم كلهم، ولكن كان يعلم جزء منهم. طب السؤال بقى، طالما هو كان بيعلم الجزء اللي منهم ده، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش المنافقين؟ طبعا العلماء أجابوا على هذا السؤال، مش أنا اللي هجاوب عليه، العلماء هم اللي أجابوا على السؤال ده بأجوبة عديدة جدا خلاص. منها إن الأحكام على الناس بتجري على الظاهر واللي بيظهر من الناس لا على الباطن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك يعني إيه؟ يعني قالوها بلسانتهم بس، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إيه اللي هيحصل؟ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ها آخر الآية الحديث، ركزي، وحسابهم على الله. وكلمة حسابهم على الله دي استدل بها العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ان في بيقولها وهو منافق، وفي بيقولها وهو مش حاسس بيها ومش متيقن بيها ومش عامل بيها اي شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لم اؤمر ان انقب على قلوب الناس. وحاجه كمان، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الامه من بعده انه مالكوش دعوه بالباطن. يا حبيبه قلبي، انت مالكيش دعوه بالباطن، مالكيش دعوه انا منافقه ولا لا من جوايا، انت ليكي دعوه بحاجه واحده بس، انا قدامك ايه؟ مسلمه خلاص. لو الحاجات والصفات اللي قدامك دي اتحققت فيا برضو مش مالكيش ان انت ها ان انت ايه ان انت تحكمي عليا ان انا من اهل النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم حيث اخرج البخاري في حديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا. يعني إيه تداعوا؟ قعدوا ينضهوا على بعض. وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ إذا أنتم بتتخنقوا؟ إذا إيه دعوة الجاهلية دي؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، واحد من المهاجرين كسعوا يعني خبطوا عملوا سحلوا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إيه ده إيه ده؟ هم المهاجرين عمالين يجمعوا بعضهم علينا؟ لا 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 لا، إحنا لما هنرجع المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ يا رسول الله، الرجل ده زهقنا وعامل عمال يعمل فتنة ما بين المسلمين وعمال يأجج في الحرب وعمال يأجج في الفتنة، سيبنا نقتله. سيدنا عمر طبعا ما كانش عنده كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. شوفوا الفقه يا أخي، عشان كده دايما بقولك إيه، اللي هي درء المفسدة مقدم عن جلب المصلحة. لما أنا أقتله في جلب مصلحة، لكن لما أنا أقتله فيها جلب مصلحة إن أنا هتخلص منه، لكن درء المفسدة عظيمة جدا. إيه هي؟ أولا إن المنافقين دول ما كانوش واحد ولا اثنين، ده كانوا كثير جدا، ومعاهم اليهود خلاص، ومعهم يهود كذا ومعهم يهود كذا ومعهم يهود كذا، فكانوا هيقلبوا على أهل المدينة حياتهم، وكانت هتبقى فيه مشاق وهتبقى فيه حروب و و و. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك. دي حاجة. تاني حاجة، النبي شوفي الفقه بقى، أنا مش عايزة أقتله عشان محدش يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقتل أصحابه. خلي بالك، مش عايزة أقتله عشان النبي صلى الله عليه وسلم محدش يقول إن أنا كنت بقتل أصحابي. إذا هو ده أصحابك، ده رسول الله، ده منافق، بس قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبيعلمك أنت وأنا ما تاخدوش غير بالظاهر، مالكوش دعوة غير بالإيه؟ غير بالظاهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المنافقين لحاجة كمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم تأليفا للقلوب. حتى لا يتحدث الناس أن محمدا كان يقتل أصحابه، فيكون تحدثهم بذلك سببا لتخلف كثير منهم عن الإسلام. خلي بالك، كثير منهم عن الإسلام يتخلف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليبين لأمته أن القاضي لا يقضي بعلمه. القاضي لا يقضي بعلمه. قال القرطبي رحمه الله: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن اختلفوا في سائر الأحكام. يعني إيه؟ يعني إن الواحد إيه، مش أنا ليا الظاهر، أنا ماليش دعوة بالبواطن، خلاص كده. يبقى أنا دلوقتي اللي أنا بقوله، اللي إحنا عايزين نقوله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات يبين لنا أحكام المنافقين، أو مش أحكام المنافقين، صفات المنافقين. بس مش عشان إحنا نقعد نحكم على الناس، عشان إحنا نحكم على إيه؟ على أنفسنا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلاص، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. أنا أعمل في نفسي إيه؟ خلاص. طيب، الوقفة التدبرية اللي بعدها: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لا، بيقول إيه بقى اللي هي رقم 5: ما أهمية معرفة المسلمين لأحوال المنافقين؟ نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحظورات الكبار. الوقفة السادسة: ما سبب حلول المرض بقلوب المنافقين؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله أكبر. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، إيه هو المرض؟ أي بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها. هو حب الدنيا مرض؟ أيوة، حب الدنيا مرض. حب الدنيا المستميت اللي ما يبقاش فيه معاه أي عمل للآخرة، اللي ما يجيش على بالك إن فيه آخرة وفيه حساب وفيه موت، حب الدنيا. لما إحنا نبقى كل يوم بنشوف المقابر بتتفتح لزوينا وأهالينا وعيالنا وبناتنا وناسنا وإخواتنا وجوازنا وأبهاتنا وأمهاتنا وإخواتنا، وخصوصا في الزمن ده بشيء غير عادي. دلوقتي مفيش يوم بيعدي إلا 5-6 شباب من نفس البلد ميتين. لما أنا أفضل متمسكة بالدنيا زي ما أنا متمسكة بها بالضبط، الإنفاق ما تغيرش، الحجاب ما تغيرش، الصلاة ما تغيرتش، الزكوات ما تغيرتش، الالتزام ما تغيرش، التلفزيون ما تغيرش، الكاسيت ما تغيرش، الراقصات والراقصين اللي في البيت ما تغيروش، كل ده حب دنيا ولا مش حب دنيا؟ ما هو ده حب دنيا، ده ما هو ده مرض. حب الدنيا يا اخوات مرض. ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره. استحب، حبيت الحياه الدنيا. شوفوا دلوقتي عائلات باكملها بتموت قدامنا، لو احنا ما فوقناش وعرفنا ان الدنيا دي ولا شيء، وعرفنا ان الدنيا بس مش ولا شيء. يعني انا بقول لك اعزوفي بقى وخلي بالي عندك بقى، يعني ايه زهدي في الدنيا وسيب الفلوس. مش بس الفلوس على فكره اخواتي، الخلافات اللي ما بينك وما بين جوزك لو انت ما قللتيهاش وما حاولتيش ان انت تتغاضي وتعدي، عشان هي ايام والله العظيم وهنمشي، بالله العلي العظيم كلنا جنازات مؤجله يا اخواتي. عارفين يعني ايه جنازات مؤجله؟ جنازه مؤجله يعني النهارده انا رايحه احضر جنازه فلانه، هم نفس المجموعه دهيت هتحضر جنازتي بكره. بس هي دي الفكرة. أنا بس لسه ربنا سبحانه وتعالى ما أذنش ليا أن أنا أروح، لكن أنا هروح، أنا رايحة. فلو أنا ما حطتش في دماغي القصص دي، أن أنا بقى عدي وأن أنا أكبر دماغي وأن أنا بقى غلطة وأن أنا مش كل كلمة أقف عليها ومش كل حكاية عاملها فورتينة ومش كل حكاية عاملها حكاية ومش كل ما يقول لي كذا أقول له لا وأنت طب وأنت مش عارفة إيه، مش كل ما لا، ده أنت لازم تخفضي الجناح وتعدي وتكبري وتعمي، لأن خلاص بقى. هي انا بقول لك، هو انا احنا ايام، ولو قبل كده ما كناش حاسين بيها، لو ما حسيناش بيها دلوقتي تبقى كارثه. لان من لم يكن له الموت واعظ فما نفع من المواعظ، ومش اي موت بقى الايام دي. احنا عارفه اللي هو ايه المرض اللي ربنا سبحانه وتعالى سلطه علينا ده، بيحصل الارواح جمعا زي ايام الكوليرا كده، حبه كده 5-6 كده، كل 3-4 كده يروحوا مع بعض يونسوا بعض. طيب يعني خلاص بقى، عايزين نفوق يا اخواتي، عايزين نفوق. عمالين نقول الكمامات ومش الكمامات، والله العظيم ولا بالكورونا ولا مش بالكورونا، الناس بتبقى ماين ماشي على الطريق بيموتوا في حادثه، واللي بيموت في السرير وهو جاي يصحى من النوم، واللي بيموت من الكورونا مش عارف عامل ازاي. ماشي، هي اسباب، هي اسباب. بس الله سبحانه وتعالى بيورينا ايات اللي هو بقى ايه، ان استعدوا. فحب الدنيا مرض، نعم. فهو هنا بيقول ربنا سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض اللي هو ايه بقى، اللي هو حب الدنيا، وغفلتهم عن الاخره واعراضهم عنها وقوله فزادهم الله مرضا. عارفه انت كده اخوات، لسه في حد بيكلمني في النقطه دي، يقول لك عارفه الرجل الصالح اللي كان كل يوم يحفر لنفسه قبر وينزل ينام فيه، وبعد كده يقول ايه؟ ربي ارجعون. هو نفسه اللي بيقول ربي ارجعون، بيتخيل ان هو نايم في القبر، فبيقول ربي ارجعون، فيقوم ويدخل اوضته تاني ويقول ايه؟ ها قد يا نفس استجيبت دعوتك. طب يا رب، طب انت خلاص اهو ربي ارجعون، طب انت رجعتي اهو، قومي شوفي انت هتعملي ايه؟ هتعملي ايه بقى؟ هتقومي بقى تتخانقي مع جوزك، ولا هتشوفي ان هو مش متحمل المسؤوليه وانت بس اللي متحمله المسؤوليه، وان انت بس اللي مطحونه مع العيال وهو شايل ايده من كل حاجه، ولا هتعملي ايه؟ لان التون ده عالي قوي من النساء، فعشان كده انا بتك عليه صراحه قوي. يعني انت هتعملي ايه؟ هتشغلي بالك بايه يعني؟ رب ارجعون. فهو هنا بيقول وقوله فزادهم الله مرضا اي وكلاهم الى انفسهم. ودي كارثه بقى، دي كارثه بقى. يبقى الانسان اصلا ميت من الدنيا، وكمان ربنا سبحانه وتعالى يديله مرض زياده، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اللي احنا اصلا بنستعيذ منه في كل اذكار صباح ومساء، بنقول ايه؟ برحمتك استغيث، ها اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. يا رب ما تسيبنيش لنفسي، ده انت لو سبتني لنفسي ده انا ههلك، ده انا هموت. مش هموت موت، الموت ساعات بيبقى راحه، لا يموتون فيها يعني، بمعنى اصح ايه؟ ولا بموت ولا بعيش. هو ده بقى، هو ده الموت الحقيقي اللي هو العذاب، لا يموت فيها ولا يحيى، خلاص. ف يعني هتسيبني لنفسي؟ مين هيحميني، ومين هيراعيني، ومين هيحفظني، ومين هيكلأني، ومين هيشد أزري، ومين هيبقى في معيتي، ومين هيوليني، ومين هيشفيني، ومين هيطعمني، ومين هيسقيني. فجمع عليهم هموم الدنيا فلم يتفرغوا من ذلك إلى الاهتمام بالدين، اللي هو بقى في الحديث اللي هو إيه؟ الإنسان يبقى إيه؟ جيفة. عارفة الجيفة؟ عارفينها يا أخوات؟ اللي هو الجيفة بقى، اللي هو إيه؟ صخاب بالأسواق، حمار بالليل صخاب بالأسواق. يبقى الإنسان بيشتغل طول النهار مطحون، ويجي آخر الليل يترمي في السرير جيفة، ولا في ذكر، ولا في قيام، ولا في قرآن، ولا في صلاة، ولا في ذكر، ولا فيش حاجة خالص. ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يتلهوا في حياتهم، سلط عليهم المرض. ليه؟ لأن هم ما حاولوش يتخلصوا من المرض الأساسي اللي هو حب الدنيا والركون إليها، ما حاولوش. ولهم عذاب أليم بما يفنى عما يبقى. وقال الجنيد علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. المزاج، الهوى، أنا عاوزة كذا، مش مهم الدين بيقول إيه، المهم أنا عاوزة كذا، بس أنا لابسة ثوب الدين، وأنا واحدة منتقبة، وأنا واحدة ملتزمة، وبحفظ قرآن، وعايزة أمشي قدام الناس حسب الدين، يبقى مفيش مشكلة، أجيب الحاجة أو النص ومشي حسب هوايا، عشان ما يتقالش ان انا علمانيه ولا لا لا لا، انا اجيب الايه بس امشيها زي ما انا عايزه. الوي النصوص، اللي هم دلوقتي في دعاه مخصوصين للموضوع ده، اللي هم ايه؟ يلوي النصوص، يلوي الحديث، يقول لك ده الحديث ده مقصود بكذا، ده الحديث ده معناه كذا، وهو مش معناه كذا كذا ده خالص، بس هو بيعمل كده ليه؟ علشان ايه؟ يخاطب الاهواء. زي ما انت عايزه هتلاقي، عايزه مكياج في الدين هتلاقي، عايزه رجاجو في الدين هتلاقي، عايزة ميك اب في الدين هتلاقي، عايزة ايلاينر هتلاقي، كل اللي انت عايزاه هتلاقي، ما تزعليش خالص. في مكياج خفيف في الدين، وفي والسيدة عائشة كانت بتحط احمر خدود، كل الحاجات دي هتلاقي. بنشوف الكلام ده، لي النصوص ليه؟ عشان يبان ان انا ملتزمة وماشية صح، بس بعمل برضو لنفسي فيه. فعشان كده بيقولك من اتباع علل القلوب من اتباع الهوى. يبقى اتباع الهوى مرض، وحب الدنيا مرض. طيب الوقف اللي بعد كده بيقول كيف تشتري الضلالة بالهدى، أو تشترى الضلالة بالهدى، لأن هو بيقول إيه؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الضلالة بالهدى، خلاص. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طبعا هنا اشتروا، يعني إيه اشتروا؟ يعني باعوا الهدى واشتروا الإيه، أو هنا لا، هنا اشتروا واشتروا، اشتروا الضلالة بإيه؟ بالهدى. يعني باعوا الهدى واشتروا الإيه؟ الضلالة. عارفه اللي هي الايه بتاعت واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هداهم واداهم الهدى ما بين ايديهم، بس بالرغم من كده هم ايه؟ مش عايزين. فقالوا ايه؟ لا، فاستحبوا العمى على الهدى، لا احنا عايزين نفضل عمي زي كده. ما كنت بتكلم مع حد كده قريب، فبقول له يعني كذا، والشيء اللي في الوضوء هنتوضى بالشكل الفلاني، يقول لي بقول لك ايه يا حاج، خليكي في حالك، انا بحب ابقى على غلط، انا بحب اتوضى غلط، انا بحب سبحانك يا رب. بقى ربنا سبحانه وتعالى بعت لك الهدايه، بقى ربنا سبحانه وتعالى بعت لك كشاف ينور، بقى ربنا سبحانه وتعالى سخر لك جند من جنوده يعلمك، وانت تقول لا انا مش عايز. هي دي بالظبط. واما ثمود فهديناهم، ادينا لهم اهو الهدايه، فاستحبوا العمى على الهدى. فهنا بيقول ايه بقى؟ ازاي تشترى الضلاله بالهدى؟ اي رغبوا في الضلاله رغبه المشتري بالسلعه التي من رغبته فيها يبذل فيها الاثمان النفيسه، من كتر ما هو عاوزها بيجري وراها، من كتر ما هي عايزه الضلال بتجري وراه، من كتر ما هي عايزه مش عايزه التزام ومش عايزه كذا بتجري ورا الشهوات جري الايه يعني، بتفر من الالتزام فرار، بتفر. في ناس سبحان الله يشوفوا مثلا حد ملتزم او حد مثلا سمته الالتزام، محدش فينا اخوات ملتزم الالتزام يعني اللي هو هيموتنا يعني، لا والله، ناس الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يسترنا، انما هو رصيد من الستر لم ينفذ بعد، واخاف ان ياتي اليوم الذي يقال فيه لقد نفذ رصيدكم من الستر، اقسم بربي اخاف من هذا اليوم، قد نفذ رصيدكم من الستر وان وقت الفضيحه، نسأل الله العفو والعافيه. فمفيش حد فينا يفتكر ان هو ملتزم الالتزام اللي لا يسيبك الكلام ده، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا وان يهدينا. فده بقى بيسعى حثيثا ان هو يعمل ايه؟ ان هو يشتري الضلاله، عاوز يشتري الضلاله باي ثمن مهما يكون، يفر من الشكل الملتزم فرار.